ظلت المفاوضات، اتفقوا في النهاية على أمر، اتفقوا أن تخلى الحصون، تفتح حصون خيبر ويتركون، يتركها اليهود الجلاء، يتركون كل خيبر، ما يبقى في خيبر يهودي، ويترك السلاح، ما يأخذون معهم سلاح، كل سلاحهم يترك للمسلمين، ويترك الذهب والفضة، وكان هذا من أشد الشروط على اليهود، ما يأخذوا معهم شيء من الذهب والفضة، ما على ذلك يأخذون ما يستطيعون حمله، أي شيء يحملونه يحملونه، لكن لا يؤخذ السلاح ولا الذهب والفضة. وما يبقون في الجزيرة، يجلون إلى الشام. مقابل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطلق لهم أسراهم، الأسرة يطلقون، واشترط عليهم شرط أنه ما يخفون شيء من كنوزهم، الذهب والفضة ما يخفونه، يظهرونه، وإذا وجدت قطعة ذهب أو فضة مخبأة، إن وجد كنز مخبأ يقتل كل اليهود. شرط شديد، لأنه كان ممكن إيش يعملوا؟ يخبئوا الذهب والفضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسلموا كل ما عندهم، فاشترط عليهم هذا الشرط. وفعلا بدأت الاستعدادات للجلاء، وسلم اليهود سلاحهم، فتحوا الحصون ودخلها المسلمون، وسلموا سلاحهم، وسلموا الذهب والفضة، وبدأ الاستعداد للجلاء. غنم المسلمون في هذا المكان 1000 رمح و400 سيف و500 قوس بكل نبالها، غير الذهب والفضة، و40,000 نخلة فقط من الكتيبة، غير النطاط والشق. فتأمل هذا الخير الذي جاء للمسلمين. ومن الغنائم التي حصل عليها المسلمين لما فتحوا الحصون، وجدوا نسخ قديمة أثرية من التوراة. فجاء اليهود قالوا يا محمد، هذه كتبنا المقدسة، فأعدها إلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر التسامح، كان يستطيع أن يمزقها. هذه أخذت في الحصون الأولى، وجدوها أخذت عنوة ما هم على الصلح، فكان يستطيع أن يمزقها ويحرقها، خاصة فيها كلام منحرف. فمع ذلك انظر تسامح الإسلام مع الأقليات، فأرجعها إليها، ما فعل فيها شيء ولا لن يمسها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن اليهود تشاوروا فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد، أنتم ما تعرفون خيبر مثلنا، وما تعرفون هذه المزارع، مزارع شاسعة، أخصب واحة في كل الجزيرة خيبر، ما في مثل خيبر في كل الجزيرة، في الكتيبة 40,000 نخلة غير الشق والنطاط. فقالوا يا محمد، إن شئت إن شئت تتركنا في خيبر أجراء، ما هم ملاك الآن، نعمل خدم، نعمل أجراء عندك مقابل أجرة، نبقى ونرعى بساتيننا، نحن نرعاها أفضل منكم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في خيبر أجراء، البيوت للمسلمين، والملك كله للمسلمين، والمزارع كلها للمسلمين، وهؤلاء خدم عند المسلمين، مقابل أن يأخذوا نصف ثمار خيبر، كل سنة لهم 50% من الثمار. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بأن يسكنوا البيوت ليس ملكا، وإنما هي ملك للمسلمين، لكن من باب أنهم لابد أن يسكنوا في مكان، فسمح لهم أن يسكنوا في هذه البيوت التي هي ملك للمسلمين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتركوا لا تعتدوا عليهم. وبعد كم يوم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وإذ أحد من المسلمين يكتشف كنز مخبأ، ذهب وفضة مخبأة في بيت كنان ابن أبي الحقيق الملك، اللي وافق، اللي وقع العقد، لقوا عند الذهب والفضة مخبأ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى به وبأخيه الربيع، كانوا شركاء في الملك، جابوه، قال له تعال، دخل البيت، فتح الكنز، قال ما هذا؟ هنا ارتجف كنانة وارتجف الربيع، استبسي أيديهم، العقد إذا اكتشف كنز يقتل كل اليهود، فأول واحد خبأ هو هذا اللي وقع العقد. عرف كنانة بن أبي حقيق أنه سيقتل، وخاف خاف على يهود أن يقتلوا، فأخذ يستسمح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني النفس والكذا وأنا فعلتها. فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل كنانة والربيع فقط من بين كل الناس لأنهم الذين غدروا وترك باقية. فهكذا قتل سيد خيبر وأخاه. مع ذلك اليهود أخذوا أموال كل هذا ومع ذلك أخذوا أموال المال في نفوسهم وكانوا يتاجرون فيها فيما بعد ما اكتشفها المسلمين. انتهت المعركة النبي صلى الله عليه وسلم يخيم حول خيبر. جاءت واحدة من اليهود هي زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مشكم الذي قتل وابنة أخي مرحب. قالت يا محمد لما عفوت عنا كان تستطيع تقتلنا كنا لأننا غدرنا لكن لأنك عفوت عنا فقد أعددنا لك وليمة نشكرك على أنك لم تقتلنا. فجاءوا بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءت له بشاة مشوية مسمومة وكانت قد سألت أي اللحم أحب لمحمد فقالوا هو يحب لحم الكتف فأكثرت السم في لحم الكتف. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع الصحابة ليأكلوا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مضغة أخذ لحمة وضعها في فمه يأكلها ومد الصحابة يأكلون. أول واحد أكل واحد من الصحابة اسمه بشر ابن البراء بشر البراء أكل مضغ الطعام ودخل جنب. الباقين أول ما أكلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بلع شيء من الطعام لكن شيء قليل فقال أمسكوا ادفلوا. قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال إن هذه الشاة شاة مشوية ميتة تحدثني. شوف المعجزة شاة مشوية. قال إن هذه الشاة تحدثني أنها مسمومة. فقال بشر والله يا رسول الله قد شعرت بها من أول لقمة من أول ما بلعتها شعرت أنها مسمومة لكن لما رأيتك تأكل ما أحببت أن أبرأ بنفسي عن نفسك. كيف أنت تأكل من الشاة مسمومة وأنا ما أكل منها؟ فشل رضي الله عنه أصابه الشلل بسبب هذه الأكلة ثم إنه مات بعد سنة من هذا الشلل. فلما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة زينب فأتي بها فقتلت بقتلها لبشر. النبي صلى الله عليه وسلم ظل باقي عمره يتألم من هذا السم طول عمره يأتيه الألم من فترة لفترة بسبب السم. يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم ما زلت أجد يعني أجد الألم ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر. هذا الحديث عند وفاته صلى الله عليه وسلم يقول فهذا أوان انقطاع الأبهر مني من أثر السم اللي في خيبر انقطع الأبهر العرق اللي يقذي القلب. يقول ابن القيم من علماء المسلمين فكانت هذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا بأثر هذا السم من خيبر. فاكتملت له الصفات صلى الله عليه وسلم مات شهيدا من أثر محاولة الاغتيال هذه. انتهت معركة خيبر قتل المسلمين فيها 16 رجل فقط كلها 16 رجل قتل اليهود 93 رجل. ما عند نهاية معركة خيبر وإذ بوفد قادم وإذ هم المهاجرين من الحبشة كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم عمرو بن أمية الضمري يستدعيهم فجاءوا وصلوا المدينة وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد غادرها إلى خيبر. فجاءوا لحقوه ليشاركوا في فتح خيبر وصلوا وكانت خيبر قد فتحت. فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة العظيمة والله ما أدري بأيهما أنا أسر أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وفد الحبشة يرأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء نصيب من الغنائم لمهاجري الحبشة فوزعت عليهم الغنائم لأن كان نيتهم المشاركة في هذا الجهاد. انتقل اليهود الذين فروا من خيبر بعضهم فر ذهب إلى فدك قبل الصلح الذين فروا من الحصون الأخرى ذهبوا إلى فدك. حصون فدك أيضا تمنعت ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح حصون فدك بالصلح فصالحهم أيضا على نفس الطريقة التي صالح بها خيبر. ثم فتحت منطقة وادي القرى أيضا كانت لليهود، كانت منطقة لليهود، فأيضا فتحت بالقتال، بالقتال بهجوم كاسح، فتحها المسلمون عنوة وأخذوا كل ما فيها. ثم إن يهود تيماء، هذا الآن كلهم يهود لكن مناطق أقل شأنا من خيبر، يهود تيماء لما سمعوا بكل هذا أرسلوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الجزية، قالوا ما نريد لا صلح ولا قتال، بدفع الجزية مقدما، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففتحت كل مناطق اليهود، وبقى اليهود، بقى اليهود في الجزيرة كل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بقوا وزمان أبي بكر وزمان عمر إلى أن قتل رجل في خيبر، واحد من المسلمين قتل في خيبر، فحقق عمر في الأمر فما اعترف اليهود، قتلوا واحد من المسلمين وما اعترفوا من الذي قتله، قال إن لم تخرجوا لي من قتله أجليتكم جميعا، فأصروا رفضوا أن يخرجوا من قتله فأجلاهم عمر، فهذا سر خروجهم من خيبر، فأخرج يهود وادي القرى وأخرجوا يهود فدك وأخرج يهود خيبر، كلهم طردهم من المدينة من الجزيرة، ولم يبقي في الجزيرة إلا يهود تيماء. لما؟ لا، يهود تيماء بالجزية، الباقين بالصلح والحرب، أما هؤلاء بالجزية فلهم الأمان، لكن الباقين بالصلح نستطيع نخرجهم متى شئنا، أجراء خدم عندنا، فطردهم عمر كلهم. فهذا أمر إخراج اليهود من جزيرة العرب. عاد النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، في الطريق رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فزارة غطفان، هذا عيينة ما خلص للآن طبعاً، فيريد يهجم على جيش المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها لما رأى هذا ما راضي يهده، ما راضي يتركه، ما زال وراه، فأمر الجيش أن يتوجه إلى عيينة. الآن توجهوا، فلما رأى عيينة الجيش مقبل عليه فرق، اللي غلب لعشر آلاف في خيبر بالحصون فهرب أمامه. أختم بالقصة الأخيرة، كيف عرفت مكة عن فتح خيبر؟ أول واحد من المسلمين خرج من خيبر نحو مكة اسمه الحجاج بن علاط، كان على الكفر وأسلم لما سمع بفتح خيبر، أسلم، كان في تلك المنطقة، دخل الإسلام في قلبه لما رأى الإسلام يظهر بهذه الطريقة، وذهب إلى مكة وكانوا يظنون ما زال على الكفر. دخل مكة واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله عندي أموال كثيرة في مكة فأذن لي أن أخذها، قال أخذها، قال ما أستطيع أخذها إلا أن أكذب، قال أكذب. فذهب الحجاج بن علاط أول واحد يصل من منطقة خيبر إلى مكة، مكة الآن تنتظر الأخبار ماذا يحدث مع محمد عند خيبر، كان يتوقعون اليهود يغلبون عشرة آلاف في حصونهم، من يغلبهم؟ فوصل الحجاج واستقبله الناس، ما ورائك؟ ايش في اخبار؟ قال هزم محمد واسر وسيأتون به لكم. ففرحت مكة فرح شديد وبدأت الاحتفالات. العباس بن عبد المطلب كان واقف يسمع للحجاج فسقط، وكانت هواه مع النبي صلى الله عليه وسلم، سقط، كيف في اسر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما استطاع ان يقوم، حملوه حملا الى البيت. فالحجاج قال لهم هذه البشارة التي بشرتكم بها، اعطوني اموالي التي عندكم، كانت اموالها عند تجار موزعة، اعطوني اموالكم حتى اذهب واشتري من اسرى خيبر فابيعهم في العرب. قالوا نعم تستاهل على هذه البشارة. يقول فجمعوا لي اموالي في ثلاث ايام، ما كنت اطمع اجمعوها في شهر، لكن مكافأة لي جمعوا لي اموالي في ثلاث ايام. يقول خلال هذه الثلاث ايام العباس اصابه المرض ما يقدر يقوم، فعندها العباس متألم يريد يتصدع الخبر، فنادى قال جيبوا لي هذا الحجاج بن علاط، جاء قال له قول لي القصة شلون صارت، كيف التفاصيل؟ قال اخرج من عندك، طلع اللي عندك، فطلعه، قال يا عباس والله ان محمد بخير وقد هزم يهود وفتح حصونهم وتزوج بنت ملكهم. فطار المرض، سبحان الله، امراض نفسية، طار المرض من العباس، رجع صاحي كما كان، فاراد ان يخرج العباس، قال الحجاج يا عباس ارجوك ما تخرج، خلي يجمعوا لي اموالي وبعدين اقول لهم، اذا شفتني طلعت اخبرهم. فقال لك ذلك ثلاثة ايام بس انتظرك وبعدين اخبر. قال ماشي، فجمع كل امواله ثلاثة ايام ورجع الحجاج الى الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد الثلاث ايام لبس العباس احسن ملابسه، كانت الاخبار حتى الان ما وصلت، ما وصل الا الحجاج، وقريش في احتفالاتها، في ثالث يوم لبس العباس احسن ملابسه وتزين وتطيب وتبخر وخرج يطوف البيت بهذه الصوره. قريش جالسه تنظر اليه، قالوا ايه يا عباس، انه الجلد عند المصيبه، التجلد، التصبر عند المصيبه. ها؟ قال لا والله. قالوا اذا اين كنت من ثلاث؟ وينك ثلاث ايام؟ قال لا، هذا الحجاج كان يكذب عليكم، والقصة كذا وكذا وكذا. فما صدقت قريش، فجلسوا ينتظرون، ما هم صدقين. ما جاءت الأخبار إلا بعد 5 أيام، فأسقط في يد أهل مكة وعرفوا كيف ظهر الإسلام بهذا الظهور. فهذه قصة فتح خيبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بإجلاء اليهود من فلسطين كما قر عين النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر. اللهم آمين. بعدما استقرت له الأمور بهذه الطريقة وبدأ يؤدب القبائل، استمر في تأديب القبائل التي عاندته والتي شاركت في غزو المدينة يوم الخندق. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا الواحدة والأخرى، ومن ذلك سرية مشهورة باسم سرية تربة في شعبان من السنة 7 للهجرة بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب قبائل هوازن، وهم من الذين أيضا شاركوا في الهجوم على المدينة. لكن هذه السرية ما استطاعوا أن يقتلوا هوازن لهروب هوازن، هربوا هوازن، كانوا محذرين. في طريق العودة مر عمر بن الخطاب ومعه أصحابه على جماعة من خثعم، وكانوا من الذين شاركوا أيضا في الخندق. فأراد أحد الصحابة، قال يا عمر إن شئت أدلك على هذا الجمع من خثعم نهاجمهم. فقال عمر رضي الله عنه كلا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرني بخثعم، أمرني بهوازن، مع أنه يستطيع أن يهاجمهم. لكن انظر الانضباط الكامل، أرسل إلى هوازن لا يقصد غير هوازن. فهكذا كان شدة انضباط المسلمين. ما هي قضايا غزو وغنائم، ليس هذا هو الهدف، وإنما هو ضمن خطة النبي صلى الله عليه وسلم يعدها ويوجههم إليها، وهم يطيعون طاعة كاملة. وجه النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان من نفس السنة، أيضا في نفس الفترة، سرية أخرى بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة وبني كلاب. وبني فزارة من الذين شاركوا أيضا في الخندق. فأدرك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بنو كلاب، وكان رضي الله عنه مستعدا استعدادا كاملا لهذه المعركة، فاستطاع أن يقتلهم واستطاع أن يأسر منهم، وعاد بالغنائم من هذه السرية. كذلك في نفس الشهر، انظروا توالي الأحداث بدون تأخير، في نفس الشهر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى فدك ليؤدب بني مرة. بني مرة من قبائل غطفان، قريبا نسب بينه وبين غطفان، وكان يرأسهم الحارث بن عوف. الحارث بن عوف تكلمنا عنه في درس خيبر، هو الذي كان ينهى عيينة بن حصن عن المسلمين، كان بدأ يحذر. لكن لأنه كان من الذين شاركوا في الخندق كان لابد أيضا من تأديب هذه القبائل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد، أرسل بشير بن سعد بقيادة 30 رجل إلى فدك ليؤدبوا بني مرة. لكن لأن هذه القبائل كانت حذرة جدا، فكانت تكمن في الطريق، كانوا يرسلوا الكمائن باستمرار، كانوا خائفين أن المسلمين يأتوا يؤدبوهم كما يؤدب القبائل الأخرى. وفعلا استطاعوا أن يحاصروا هذه المجموعة قبل أن تصل إلى بني مرة، فحاصروهم وبدأ القتال بينهم. بشير بن سعد رضي الله عنه أصيب وفر ودخل فدك، قرية فدك، وكان فيها اليهود، وبينهم وبين المسلمين صلح، فلجأ إليهم فآووه ونجى رضي الله عنه بهذه الطريقة. ونجى رجل آخر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحادث، أما باقي المسلمين فقتلوا. فهذا أيضا بدأ يعكس الأمور مرة أخرى، بدأ الأعراب يقولون والله هؤلاء يهزمون، كانوا يظنون بعد توالي الانتصارات أن خاصة بعد خيبر أنهم لا يهزمون، فالآن بهذه الضربة الموجعة التي أصابت 30 واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت القبائل تطمع مرة أخرى بالهجوم على المدينة. في رمضان من نفس السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 130 رجل بقيادة غالب الليثي لتأديب بني عوال وبني ثعلبة، واستطاع أن يؤدبهم فعلا، واستطاع أن يغنم منهم ويأسر منهم ويغنم منهم المواشي، وساق المواشي إلى المدينة. في هذه الحادثة، في سرية غالب الليثي هذه، كان غالب رضي الله عنه في منتهى الحذر، خاصة بعد ما حدث لبشير بن سعد في الشهر الماضي، فكان يرسل العيون قبل أن يسير في أي مكان، وسار بنفسه ليستكشف خبر بني مرة. بني مرة أيضا، بني عوال، كانوا أيضا حذرين جدا، فكانوا أيضا يضعون حراس باستمرار على الطريق. يقول: فوصلت وارتفعت على تل، وكان الوقت وقت غروب، فالظلام بدأ. يقول: فارتفعت على تل وبدأت أنظر، وإلا هم باستعداداتهم يستعدون لغزو المدينة، لكن بعدهم. يقول: وبينما أنا كذلك، إذ حارسهم رآني، لكني لأني على تل بعيد ما عرف هذا إنسان ولا إيش. يقول: فقلت لزوجتي، قال لزوجته، يقول: وأنا أسمع من قربي أسمعهم. يقول: هذا السواد ما كان على التل بالأمس، في سواد ما كان على التل. بدأ يراقب، يقول: أنا خايف أتحرك، يعرف أني أنا موجود، فيعرفون أن احنا سنهجم. فيقول: فانتظرت مكاني وهو خايف من هذا السواد، فقال لزوجتي: ائتيني بنبل وسهمين. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: أنا شوف يستعد يضربني، لكن خايف أتحرك ينكشف أصحابي. يقول: فأخذ السهم فرماني، فجاء السهم في كتفي وأنا مستبصر. قلت: فما تحركت، خشيت أن يعرف أني إنسان فيعرفون أمرنا، وصبرت. يقول: فقال لزوجتي: والله ما أخطأت، لكن ائتيني بسهم ثاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فأخذ السهم الثاني فرماني، فأصابني في كتفي فما تحركت. فقال: والله لو كان زائلة لتحرك، لو كان شيء في روح لتحرك. يقول: وظليت ثابت مكاني إلى أن ظلمت الدنيا، فرحت لأصحابي قلت: القوم ما يدرون، فهجمنا عليهم. غالب بن الليث ضمد وهجم أيضا معهم في المعركة، كانت جراحة ليست قوية. وأمرهم بأمره، قال: كل رجلين يسيران معا، لا يأتيني واحد يقول: ما أدري وين صاحبي، لأن هجوم على قبيلة كاملة وفي الظلام، فخشي أن يفقد أصحابه. وفعلا تم الهجوم ونجح الهجوم، وغنم المؤمنون الغنائم كما ذكرنا. وحدث حادث صغير، ذلك أن رجل من هؤلاء من بني عوال بدأ يستهزئ بأسامة بن زيد ويسب الإسلام ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأسامة ما صبر فهجم عليه ففر الرجل، فبدأ أسامة يرجع، فجاء هذا الرجل وبدأ يسب أسامة ويسب الإسلام مرة ثانية ويستهزئ، فما صبر أسامة وهجم عليه، وكان صاحبه واحد من الأنصار، فيقول: يا أسامة دعنا نمضي اتركه. قال: ما أتركه وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فظل ورائه وهذا يستهزئ ويسحز حتى أوغل بعد، والأنصاري ما هو تارك لأمر غالب بن الليث، قال: لا ما تترك صاحبك. المهم ثم إن الرجلان هجم عليه، هذا مرداس بن نهيك الذي كان يسب أسامة، أدركه أسامة عند شجرة فرفع عليه السيف، والأنصاري رفع السيف يريدان أن يقتلانه. فقال الرجل في هذه اللحظة بعد ما كان يسب الإسلام يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذه اللحظة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالأنصاري قبض السيف ما ضربه، أما أسامة نزل عليه فقتل. فالأنصاري قال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال: إنما قالها خوفا من السيف، ما رأيت يسب الإسلام ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما شفته؟ لما شاف السيف في رأسه ذكرها. رجع الرجلان الأنصاري أخبر غالب بن الليث، فنادى أسامة قال: يا أسامة، كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال: إنما قالها خوفا من السيف. واضح المسألة، كان يسب الإسلام قبل لحظات، لما شاف السيف في رأسه يريد ينجو قالها. فغالب توقف في هذه المسألة، رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، أخبار السرية، وأخبره بما فعل أسامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى أسامة قال: يا أسامة، كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السيف. قال: أشققت عن قلبي؟ إيش درك؟ كيف تعرف أنه قالها خوفا من السيف؟ يمكن الإيمان دخل في قلبه في هذه اللحظة.
أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السيف. قال: أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول أسامة: فما زال يرددها صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني أسلمت في ذلك اليوم، لأن الإسلام يمسح ما قبله. فتمنيت أن هذه المعصية أو هذا الذنب الذي ارتكبته كان الإسلامي بعده حتى يغفر لي إياه. ولم يشارك أسامة بعد ذلك في قتال أي من المسلمين، حتى لما حدثت فتنة بين المسلمين يقول: أنا أعلم أن علي على الحق، لكني بعدما فعلت مع مرداس لا أرفع سيفي في وجه مسلم. فكان درس تعلمه. نحن لنا الظاهر من الناس، لنا الظاهر من الناس، نتعامل مع الناس بظاهرهم، القلوب بيد الله عز وجل، هو الذي يحكم عليه. إذا رأينا منه تصرف بعد هذا يثبت كفره شيء ثاني، لكن مدام هذا هو آخر شيء عندنا فنتعامل معه على الظاهر، وهذا شأن الإسلام في تعامل مع الظاهر. الله سبحانه وتعالى يحكم على النوايا، نحن لا نحكم على النوايا. استمرت السرايا والحملات. النبي صلى الله عليه وسلم في شوال في نفس السنة السابعة للهجرة، بشير بن سعد اللي كان أصيب في شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شفي أمره مرة أخرى، أمر بشير بن سعد على رأس 300 رجل، هذه المرة على رأس 300 رجل، حتى يؤدب بني مرة مرة ثانية الذين قتلوا أصحابه وجرحوا. فتحرك رضي الله عنه الآن عند ثأر من هؤلاء قتلوا أصحابه، فتحرك نحوهم مرة أخرى بعد شهرين فقط. المرة لم يكن معه 30 رجل وإنما 300 رجل، جيش كامل معه. فتحرك رضي الله عنه وسار حتى وصل إلى هذه القبائل، واستطاع أن يهجم عليهم وهم غافلين، فقتل فيهم وشرد فيهم وغنم النعم والإبل وأخذ الأموال ورجع، انتقم لما فعله بنو مرة. هنا الحارث ابن عوف رئيس بني مرة بدأ يتفكر، يقول: والله أمر محمد هذا قد ظهر، خيبر وفتحها، وقريش وصالحوا، والقبائل يؤدبها واحدة تلو الأخرى، نحن انتصرنا عليهم قبل شهرين قتلنا 30 رجل، الآن فعل بنا ما فعل. فرأى أن يدخل في الإسلام، ثم ذهب إلى عيينة بن حصن رئيس غطفان، فما زال يحاول عيينة أنه قد ظهر أمر محمد، نكون معه ونغنم أحسن ما نكون نحن الغنيمة. فما زال يقنعه، فاقتنع عيينة بن حصن، واتفق الرجلان أن يذهبا إلى المدينة فيسلما. الآن سيد بني مرة وسيد غطفان من أقوى القبائل العربية، فتوجها نحو المدينة. في الطريق يقدر الله سبحانه وتعالى شيء، وهم ذاهبين إلى المدينة إذ واحد من سادة العرب اسمه فروة بن هبيرة ذاهب إلى العمرة، فالتقى مع الحارث بن عوف وعيينة بن حصن. ما شأنكما؟ قالوا: رايحين مسلم. قال: اصبرا، لا تستعجل، انا رايح العمرة، خليني اشوف ايش الاخبار في مكة، فان رأيت ان اهل مكة عازمين على قتال محمد ما هو صح تسلموا الان، انتظروا المعركة بين القريش وبين محمد وبعدها قرروا، اما اذا شايفين انهم مسلمين فعندها ممكن تسلموا. قالوا: نعم الرأي. فانتظر الرجلان ينتظران فروة بن هبيرة، راح ذهب فروة بن هبيرة، اعتمر وكان على الكفر، وكان الكفار يعتمرون ويحجون، فاعتمر والتقى مع سادة قريش وسألهم: ما الخبر عندكم؟ ماذا تنوون في هذا الصلح بينكم وبين محمد؟ قالوا: إنما نتقوى به على قتاله، أن هذا الصلح ما نريده، لكننا نستعد نجمع قواتنا حتى نستطيع أن نقضي على خطر محمد. هو الآن بدأت الأمور تتغير عنده. في هذه الفترة نوفل ابن معاوية الديلي سيد بني بكر جاي أيضا إلى مكة، ويجتمع مع سادة مكة يحرضهم أن يتعاونوا معه على قتل خزاعة. خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، بنو بكر هؤلاء حلفاء قريش، وبين خزاعة وبني بكر عداء، فروى ابن هبيرة حاضر، فرأى نوفل بن معاوية يحرض قريش، وقريش ماشي معه بالكلام ما تنكر عليه، فعرف ان الامور مقبلة على قتال وعلى حرب، ليست صلح، هذا صلح هش. فعندها ذهب واخبر عيينة بن حصل والحارث بن عوف، فقال لا نؤجل اسلامنا، اذا الامور هكذا نؤجل اسلامنا، فما اسلم والا كانوا مقبلين على الاسلام. استمرت سرايا كثيرة، لكن من اهم ما حدث بعد هذا في هذه الفترة، في شوال في هذه الفترة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للخروج معه لعمرة القضاء. الآن مر حوالي سنة على صلح الحديبية، فدعا الناس من يريد أن يخرج إلى العمرة، الآن مسموح لهم دخول مكة. فجاء كل الذين كانوا معه في الحديبية 1400 رجل إلا الذين قتلوا، وخرج معه من غيرهم 600 رجل، فكان 2001 الذين ذهبوا لعمرة القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحمل السلاح على الإبل، فجاءه أبو بكر قال يا رسول الله أليس العهد بيننا وبينهم ألا ندخل مكة بالسلاح؟ قال نعم. قال فما بال السلاح، أمرت إن السلاح يحمل؟ قال يا أبا بكر إني أخشى الغدر. قال والعهد؟ قال نحن على العهد لن ندخل الحرم بالسلاح، يبقى السلاح خارج الحرم، لكن معنا السلاح اذا احتجناه موجود. هذه الفطنة، ما نسلم لأعدائنا والله صار صلح خلاص سلمنا لهم كل شيء، كلا، الامور ليست هكذا، المؤمن فطن كيس فلا بد ان يحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ معه السلاح. وصل المؤمنون الى مكة، مكة خرجوا ينظرون رأوا السلاح، فارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بال السلاح، اليس العهد بيننا وبينك الا تدخل بالسلاح؟ قال نحن على العهد، السلاح يبقى خارج مكة. وفعلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلاح خارج مكة بحراسة 200 رجل، وبعدين بدلهم يعتمرون وارسل الذين اعتمروا، لكن 200 رجل يحرسون السلاح مستعدين يدخلون مكة يوزعون السلاح على المؤمنين في اي لحظة، عند اي لحظة غدر السلاح موجود جاهز للاستعمال. فكان هذا من حذره صلى الله عليه وسلم. لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل، الان قريش ما تريد مشاكل وتريد المسألة تنتهي بسرعة وما تريد الخبر ينتشر بين الناس، فامر ابو سفيان اهل مكة ان يخرجوا من مكة، قال اخرجوا لا حد يجلس في مكة. فبدأ الناس يخرجون يجلسون على الجبال المحيطة بمكة، ثم انهم اشاعوا اشاعة قالوا هؤلاء اللي جايين من المدينة اصابتهم الحمى، الحمى الصفراء اللي هي المعدية، فلا احد يبقى في مكة لا يعدى، فالذين كانوا ما خرجوا الان لما سمعوا بهذه الاشاعة خافوا من المرض فخرجوا من مكة، وما بقي في مكة الا بعض سادة قريش، صفوان بن أمية، عكرمة بن أبي جهل، كم واحد رفضوا الخروج من مكة، هؤلاء بقوا في مكة. دخل المسلمون مكة مكبرين ومهللين ملبين بتلبية الإسلام، أول مرة الآن يدخلوا مكة بعد هذه السنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يدخل مكة من 7 سنين، فكانوا في منتهى الفرح بطوافهم وتلبيتهم وسعيهم وعمرتهم، هذه عمرة القضاء. لما بدأ الطواف النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالإشاعة أن المسلمين فيهم حمى، فأراد أن يثبت أنهم ما فيهم شيء، فقال رحم الله امرئا أراهم اليوم من نفسه قوة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثوبه وجعله تحت إباطة الأيمن وكشف كتف الأيمن، هذا يسمونه في العمرة الاطباع، وأخذ يرمل صلى الله عليه وسلم، والرمل هو المشي السريع أقرب إلى الهرولة مع تقارب الخطى، يعني ما هو مسافات بعيدة، مع هز الكتفين، وهذا الأمر ما يستطيع إنسان مريض يفعله، ما يستطيع يفعله إلا القوي، وثلاث أشواط النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا والصحابة يفعلون معه ذلك، وقريش تنظر من على الجبال، فقالوا والله ما بها حمى ولا شيء، ما يفعل هذا مريض، وصارت سنة. السنة الآن في طواف القدوم، في أول طواف عند القدوم أن الإنسان يرمل ويضطجع يكشف كتف الأيمن، هذا بالنسبة للرجال فقط، ويرمل أيضا الرمل بالنسبة للرجال فقط، فيفعل هذا. وما عدا ذلك بعد ما ينتهي يغطي كتفه ويطوف، وكذلك في كل طواف ليس هناك رمل إلا في طواف القدوم فقط. في أثناء الطواف أخذ عبد الله بن أبي رواحة يرفع صوته بأبيات شعر، وكان شاعر، فبدأ يرفع صوته بأبيات الشعر: خلوا بني الكفار عن سبيله، إني شهدت أنه رسوله حقا، وكل الخير في سبيله، نحن قتلناكم على تأويله، كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. عن أبيات شعر فيها تحدي: نحن قتلناكم، نحن ضربناكم، نحن نزيل رؤوسكم. فهنا عمر بن الخطاب غضب، قال: يا ابن رواحة، ما هذا الذي تقول؟ ليش غضب عمر؟ لسببين: اولا انه ينشد الشعر في الطواف، والطواف عبادة وصلاة، فكيف ينشد فيه الشعر؟ والامر الثاني، الان المسلمين يطوفون مجردين من السلاح، ما عندهم سلاح، وهذا يهدد هؤلاء الكفار: لقتلناكم وضربناكم. فخاف ان يستفز قريش وتهجم قريش بهذا التحدي، والمسلمين عزل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من عمر، قال: يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، اني اسمع، سمعت كلام وشعر عبد الله بن رواحة، ثم قال: يا ابن رواحة، قل الان، قل بصوت عالي: لا اله الا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وهزم الاحزاب وحده. يعني استبدل ابياتك بهذه. فاخذ عبد الله بن رواحة يرفع بها صوته، فصارت سنة. فالسنة انه الانسان لما يعتمر يقول هذا، وخاصة على الصفا والمروة، خاصة على الصفا والمروة يقول هذه الكلمات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم نحر، والنحر الذبح في العمرة سنة وليس بواجب، لكن فيه أجر عظيم. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم ونحر الصحابة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش، قال: اسمحوا لي أن أدخل الكعبة، ائتوني بمفتاح الكعبة أدخل داخلها. فأرسلوا إليه، قالوا: لا، هذا ما هو في العهد، ما اتفقنا تدخل الكعبة. هو جزء من العمرة بالنسبة إلى الناس، سادة مكة يفتح لهم الباب ويدخلون، لكن تعنتوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: يا بلال، اصعد على الكعبة وأذن. فصعد بلال فسلق أستار الكعبة، وصعد فوق الكعبة وأخذ يؤذن، وقريش تنظر. أذان الإسلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. بدأ يؤذن فوق الكعبة وقريش تنظر. فهنا قال عكرمة ابن أبي جهل، وكان ما زال على الكفر حتى ذلك الوقت، قال: قد أكرم الله أبا الحكم، إذ لم ير هذا العبد يؤذن فوق الكعبة. يعني أبو الحكم أبو جهل الله رحمه إن ما شاف هالعبد صار يؤذن فوق الكعبة من غروره. وكان أذان بلال في منتهى الأذى بالنسبة إليهم، كيف يؤذن بأذان الإسلام فوق الكعبة؟ فكان أشد من دخول الكعبة عليهم. انتهت الثلاث أيام كما هو الاتفاق أنهم يجلسون في مكة ثلاث أيام، صلى المؤمنون وتعبدوا عند الكعبة واعتمروا. في نهاية الثلاث أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يبقى زيادة، فلما جاءه عكرمة وكان موفد من قريش أنه خلاص انتهى الوقت غادر، فقال: يا عكرمة، هل لك بأن تأكل معي؟ تكون ضيفي اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخرهم، يعطونهم فرصة أكثر لجلوس مكة. قال: ليس لي حاجة في طعامك، اخرج عن أرضنا. فهنا سعد بن عبادة ما صبر، قالت ليس، قال ليست لكم، إنما هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يشتم أكرمة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشتم أحد في أرضنا في 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 رحالنا، ما تشتمه هو عندنا عيب ولو كان عدو، بس ما تشتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أمر بالتجهيز للرحيل. هنا جماعة من سفهاء قريش، ليسوا من السادة، من السفهاء الذين لا يرون أن هذه العقود لها قيمة، يرون أنه يستغلون أي فرصة خلل في هذا العقد. قالوا الآن العمر انتهت، والاتفاق بيننا وبينهم أنهم يعتمرون، فاعتمروا، فالآن انتهى العهد، فبدأوا يعدون العدة للهجوم على المسلمين. والعهد ليس فقط العمر، العهد أن تضع الحرب 10 سنوات، لكن هؤلاء السفهاء أرادوا أن يستفزوا المسلمين بهذه الطريقة ويبدأوا القتال. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم واحد، قال لهم إن شئتم جئنا بالسلاح خارج مكة وقاتلنا. ما كانوا يدرون هؤلاء السفهاء، ما كانوا يدرون أن السلاح موجود، وأنهم ما عندهم سلاح. فلما سمعوا ذلك خافوا وخفوا.